فتجد هنا أن الله تعالى يتولى الجواب والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع الأمر إلى مشيئته، فيقول جل وعلا: فإن يشأ الله يختم على قلبك، فإن يشأ الله يختم على قلبك يا محمد، يطبع على قلبك. قال قتادة: ينسيك القرآن، يعني فلا تستطيع أن تقول شيئا من القرآن وأن تتكلم بشيء، لأن الله تعالى لا يمكن لأحد يفتري عليه ويكذب عليه. الله تعالى تأبى حكمته ورحمته بعباده أن يمكن في الأرض من يكذب عليه وأن يقره على هذا الأمر. فقال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك، وهذا كقول الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله شيئا، ولكن تأمل كيف الله تعالى يظهر عظمته جل وعلا، وأن هذا الدين دين الله تعالى، الله تعالى يحفظه ولا يقر من يكذب عليه في الأرض. فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. والله تعالى أيضا يقول: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. فإذا الله تعالى يرجع الأمر هنا إلى مشيئته جل وعلا في حفظ الدين، فالله تعالى قادر أن يوقف من يكذب عليه ويطبع على قلبه فلا يتكلم بشيء، والله تعالى يغار على دينه ويحفظ دينه وينصره. قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك. تشعر هنا بالهيبة والعظمة لله جل وعلا، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب: فإن يشأ الله يختم على قلبك. ولكن في ضمن هذا الخطاب بيان لنعمة الله تعالى الكبرى على نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أبدا ما ختم على قلبه، بل جعل قلبه أعظم القلوب وأوسع القلوب وأكبر القلوب، فحوى هذا القرآن كلام الله جل وعلا وبلغه للناس. قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك. فإذا هذا يعني في الحقيقة من شهادة الله تعالى الفعلية لحفظ الدين، فلا يمكن أن يقع هذا في الأرض، أن يدعي رجل أنه يوحى إليه ويتكلم بكلام وينسبه إلى الله ثم بعد ذلك الله تعالى يمكنه وينصره نصرا مبينا وينشر دينه في مشارق الأرض ومغاربها ويكون أمرا باطلا، هذا مستحيل، تأباه حكمة الله ورحمة الله. فإذا يقول الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. ولذلك الاستدلال بأن دين الإسلام حق مع الأدلة العظيمة، فمن الأدلة هذه الشهادة التاريخية، التاريخ يشير بكلتا يديه على أحقية الإسلام وأن هذا الدين انتشر في مشارق الأرض ومغاربها بالدعوة إلى الله تعالى وبالأخلاق الحسنة، ومن يأبى فكذلك بالجهاد في سبيل الله، فهذه شهادة فعلية من الله تعالى. انظر من يدعي النبوة ومن يكذب على الله كيف يفضحه الله تعالى يعني أشد فضيحة، كما هو في قصة مسيلمة الكذاب مثلا وغيره. قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك. ثم ذكر الله تعالى سنته في إبطال الباطل وإحقاق الحق، فقال: فإن يشأ الله يختم على قلبك، ثم قال: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمات، هذه سنة الله تعالى. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتأمل هنا في هذه الآية، هناك لطيفة تتعلق بكلمة يمحو، تتعلق هذه اللطيفة برسم المصحف الشريف. تلاحظ أن هذا الفعل لم يكتب بالواو، وإنما كتب يعني بحرف الحاء في آخره عليه ضمة ويمحو بدون واو، ويمحو مع أن الأصل وجود الواو، لأن هذا الفعل، وهذا يعرفه من يعرف شيء من النحو واللغة، هذا الفعل يعني ليس معطوفا على الفعل المجزوم يختم، يعني ليس معنى الآية فإن يشأ الله يختم على قلبك وإن يشأ الله يمحو الباطل، لا، المحو الباطل ليس معلقا بمشيئة الله وليس معلقا بهذا الشرط إن يشأ الله يمحو الباطل، بل محو الباطل سنة الله تعالى الكونية. فهذا هذه الواو استئنافية ليست عاطفة للفعل هذا على فعل يختم. ومعروف الفعل إذا كان آخره بالواو ويعني عطف على مجزوم فيجزم بحذف الواو، لكن هنا عرفنا أن الفعل لم يعطف على فعل يختم المجزوم ومع ذلك حذفت الواو. فلماذا حذفت الواو؟ انظر القرآن يعني كل ما فيه حكمة. فذكر بعض العلماء لطائف في هذا، نذكر من باب الاستئناس، فقال بعضهم ويمحو الله الباطل، لم يذكر الواو، إشارة إلى سرعة محو الباطل حتى في النطق، لما تنطق هذه الكلمة ما تقول ويمحو الله الباطل، قال ويمحو الله الباطل بالضمة، إشارة إلى سرعة محو الباطل. وكذلك يعني يقولون الواو فيها يعني معنى الرفع، ولذلك علامة الرفع الضمة أو الواو. ف يعني حذفت الواو أيضا إشارة إلى يعني محو أو يعني إبطال ارتفاع الباطل وعلوه. فإذا هذه لطائف تذكر في يعني باب الرسم. قال ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، بكلماته الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يحق الله الحق ويحق الحق بكلماته. فوالله تعالى وعد المسلمين بالنصر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال الله تعالى والعاقبة للمتقين. فهذه كلمة كونية قدرها الله تعالى وتكلم بها ولا بد من وقوعها. وسيأتي اليوم الذي يقول فيه الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، ويطهر الله تعالى بيت المقدس من نجس اليهود ويرفع راية الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. قال ويحق الله أو قال ويحق الحق بكلماته، إذن الكلمات الكونية. كذلك يدخل في الكلمات الكلمات الشرعية وهي براهين القرآن، يحق الحق بكلماته يعني بكلامه بالقرآن الكريم الذي فيه البراهين الواضحة على إحقاق الحق على توحيد الله، وأيضا ما فيه من وعد ووعيد وأمثال وقصص، كل هذه فيها إحقاق للحق. قال ويحق الحق بكلماته. ثم قال الله تعالى إنه عليم بذات الصدور. ما أجمل هذا الختام الذي يعلق القلوب بأسماء الله وصفاته ومراقبته جل وعلا. إنه عليم بذات الصدور، ذات يعني صاحبة الصدور. ومن الذي يصاحب الصدور؟ النيات والعزائم والخواطر التي تكون في الصدور. فالله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه عليم بذات الصدور، بنياتكم وأعمالكم وخواطركم. وتأمل في مناسبة ختم الآية بهذه الصفة إنه عليم بذات الصدور، لما ذكر الله تعالى أن يعني من يفتري عليه فالله تعالى يختم على قلبه، فقال إنه عليم بذات الصدور. فالله تعالى يعلم ما في القلوب من افتراء ومن كذب وما فيها من صدق، والله تعالى يجازي كلا بعمله ولا يمكن للمفترين، والله تعالى عليم بما في صدورهم. إنه عليم بذات الصدور. ثم تأمل مع هذا الوعيد والتهديد لهؤلاء المشركين الذين يطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال أم يقولون افترى على الله كذبا، مباشرة الآية التي بعدها الله تعالى يرغبهم في التوبة، يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. سبحانك ربنا ما أرحمك، حقا إن رحمة الله تعالى سبقت غضبه. تأمل كيف يدعو إلى التوبة، من يدعو؟ من يدعو؟ من يفتري على الله الكذب ويطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مع ذلك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وهذا أيضا يشبه قول الله تعالى لما ذكر سب النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ثم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم مباشرة بعد هذه الآيات قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وكذلك الله تعالى قال عن أصحاب الأخدود الذين حرقوا أولياءه بالنار، قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، قال ثم لم يتوبوا. فهذا فيه ترغيب الناس للإسراع إلى الله تعالى بالتوبة. هذا الرجل الذي قتل 100 نفس ثم تاب إلى الله تعالى في الطريق، لما ذهب إلى قرية فيها أناس صالحون يعبدون الله في الطريق مات، ما عمل خيرا قط إلا أنه يريد السفر لهذه القرية، فغفر الله تعالى له ورحمه. هذه المرأة البغي من بني إسرائيل زانية رأت كلبا يلهث من العطش فنزلت البئر وملأت خفها بالماء ثم سقته فغفر الله تعالى لها. فالله تعالى غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده. قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ما عليك إلا أن تصدق مع الله تحقق شروط التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، تندم على ما فات ثم تقلع عن الذنب الذي أنت عليه الآن ثم تعزم عزما أكيدا في المستقبل على عدم الرجوع إلى هذا الذنب. وإذا كانت المعصية تتعلق بحقوق الناس فعليك أن ترد هذه الحقوق. فإذا الله تعالى يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ما قال من عباده، مع أن القبول في الغالب يعد بحرف من. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم أو يعني وغيرها من الآيات، لكن هنا عد قبول التوبة بعن. وفي هذا لطيفة أيضا بلاغية، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، حرف عن يدل على المجاوزة، مجاوزة الشيء. لذلك مثلا تقول رغبت في الشيء يعني تقبل عليه وتريده، لكن إذا قلت رغبت عن الشيء يعني ما تريده، يعني جاوزته إلى غيره، ترغب في غيره. هنا قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، معنى هذا أن التوبة خرجت من هؤلاء العباد وتجاوزت هؤلاء العباد حتى وصلت إلى الله جل وعلا، ففيها معنى المجاوزة. هنا يقبل التوبة، ما قال من عباده، لو قال من عباده هذا يشعر بأن المعنى متعلق بهؤلاء العباد، ويستشعر السامع لما يسمع يقبل التوبة من عباده يعني أن هذا العبد تاب إلى الله والتوبة منه صادرة. لكن لما يقول يقبل التوبة عن عباده كأنه انتهى الأمر من هذه المرحلة الأولى، العبد تاب إلى الله ثم التوبة لصدقها وكمالها يعني تجاوزت هذا العبد حتى وصلت إلى الله جل وعلا، فقال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، تجاوزتهم حتى وصلت إليه جل وعلا. قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، يقبل التوبة فيقبل رجوعهم إليه، ثم ثمرت هذه التوبة وأعظم مقاصدها العفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات يمحو آثار السيئة. والعفو يعني محو يعني الشيء، لذلك يعني التوبة يعني فيها رجوع العبد إلى ربه، فالله تعالى يرجع إليه بمحبته ويعني تكفير السيئات عنه والعفو عنه. قال ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات. والله تعالى يعلم يعني درجات الناس في توبتهم إلى الله تعالى، فقال ويعلم ما تفعلون، ويعلم ما تفعلون. فالله تعالى يعلم ما في قلبك، هل أنت صادق مع الله تعالى في التوبة إلى الله؟ ويعلم ما تفعلون. فهذا يجعل الإنسان يحسن في توبته ويراقب الله تعالى ويترك المعاصي التي هو مقيم عليها، لأن هذه ما تكون توبة أبدا. الذي يستغفر الله وهو مصر على الذنب فهذه ليست بتوبة، والله يعلم ما تفعلون من أعمالكم الظاهرة والباطنة. قال ويعلم ما تفعلون. ثم يقول الله تعالى يعني مع قبول التوبة أيضا الله تعالى يعني يزيد المؤمنين من رحماته وفضله فيقال فقال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمهور المفسرين قالوا في معنى هذه الآية ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الله يستجيب لهم. ففاعل الاستجابة هنا ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قد يتبادر إلى الذهن لما تقرأ هذه الآية، ويستجيب الذين آمنوا، يعني الذين آمنوا هم الذين يستجيبون، لكن في الحقيقة معنى هذه الآية أن الذي يستجيب هو الله جل وعلا، يستجيب الله للذين آمنوا، فحذف الفاعل لفظ الجلالة، وكذلك حذف حرف الجر الذي يعني يعد به فعل الاستجابة يستجيب يعني لهم، فحذف اللام ومباشرة عد الفعل مباشرة إلى المؤمنين فقال ويستجيب الذين آمنوا، يعني لهم، يستجيب لهم، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لماذا قلنا هذا هو معناها؟ لأن الله قال بعدها ويزيدهم من فضله. من الذي يزيدهم؟ هو الله جل وعلا، فإذا هو الذي يستجيب لهم أيضا، فهذا قول جمهور المفسرين في معنى هذه الآية. وحذف حرف الجر الذي يعد به حرف الاستجابة هنا هذا يعني له أيضا فائدة لطيفة، يعني تأمل ما قال يستجيب للذين آمنوا بل قال ويستجيب الذين آمنوا، كأن في هذا إشارة إلى يعني زيادة بره لهم وقربه منهم، حتى في اللفظ ما جعل هناك يعني حرفا يعد به الفعل، بل فعل الاستجابة الذي هو من الله تعالى مباشرة عدي إلى المؤمنين بدون فاصل بدون حرف جر، فقال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا يشعر بالقرب من الله، قرب الله تعالى من المؤمنين ومحبته لهم. قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يستجيب لهم دعاءهم ويقبل صلاتهم وعبادتهم، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ويزيدهم من فضله فيرفع درجاتهم، فتأمل مع العفو عن السيئات يقبل أعمالهم ويزيدهم من فضله جل وعلا. هذا لمن استجاب، لمن تاب إلى الله تعالى. أما الذين كفروا فماذا قال الله تعالى عنهم؟ قال والكافرون لهم عذاب شديد بسبب كفرهم، والكافرون لهم عذاب شديد. ثم يقول الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. تأمل هنا قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يعني تأمل في هذه السورة كيف تربط الأمور بمشيئة الله جل جلاله. هنا قال فإن يشأ الله يختم على قلبك، ثم كذلك هنا يرجع مسألة الرزق إلى مشيئته جل وعلا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالسورة سبحان الله هذا من أبرز ما ظهر فيها أنها ترجع الأمور إلى مشيئة الله. فكذلك أيها المسلمون فوضوا أمر المعاندين والمخالفين إلى مشيئة الله وتوكلوا على الله وأقبلوا أنتم على الاجتماع على إقامة دين الله، فهذا يبعث اليقين في نفس المسلم حتى لما يستشعر هذه الحقائق الكونية العظيمة في الحياة يستشعر أنها بمشيئة الله يزداد يقينه بالله. قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. تأمل هنا في هذه الآية ولو بسط الله الرزق لعباده، طيب الله تعالى هل بسط الرزق لعباده أو ما بسط؟ الله تعالى بسط الرزق، الله تعالى يقول قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والعباد هل بغوا في الأرض ولا ما بغوا؟ بغوا في الأرض كما نرى الآن البغي والعدوان، بل يبغون على حق الله بالشرك بالله. فما معنى هذه الآية؟ وحرف يعني لو يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، يعني كأن الآية تقول الله ما بسط الرزق لعباده ولذلك ما بغوا في الأرض، فلا بد أن نعرف حقيقة المعنى هنا. فمعنى الآية هنا الإخوة ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني لو بسط الله الرزق لعباده بسطا كبيرا بسطا عاما لكل إنسان للمؤمن والكافر وأعطى كل إنسان فوق حاجته، فلو حدث مثل هذا لبغوا في الأرض، أيضا يكون المعنى هنا البغي العام الذي يكون به خراب العالم كله، فهذا ما وقع من حكمة الله ورحمته. وذلك قال ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء. أما لو أنك تتخيل مثلا أن لو أن كل نفس فيها شر وفيها خبث حصلت أسباب الشر والأدوات التي تتمكن بها لتحقيق هذا الشر، كيف سيكون حال العالم؟ الآن كم من النفوس التي فيها شر ولكن ما عندها الآلات والأدوات التي تحقق بهذا الشر في الحياة، فتكون عاجزة. لكن لو تتخيل أن لو كل النفوس التي فيها شر حصلت على المال والجاه والملك، ماذا سيحدث في الكون؟ سيبغي بعض الناس على بعض وسينتشر يعني القتل والزنا والفواحش بصورة ما نتخيلها الآن. الآن مع ما نراه في الواقع من كثرة القتل والفساد، فبالنسبة لعموم أحوال الناس الحمد لله الأمر يعني محفوظ والعالم محفوظ وأهل الخير موجودون والشر يدفع، وإذا استقام أهل الخير على طاعة الله وتمسكوا بدين الله قمعوا هذا الفساد وجاهدوا أهل الشر. لكن لو تتخيل أن أهل الشر جميعا أوتوا ما يعني يريدونه من شهواتهم وأهوائهم، كيف سيكون حال العالم؟ سيفسد حال العالم. إذن هذا معنى هذه الآية ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وذلك لأن الإخوة الإنسان من طبعه أنه ظلوم جهول، والغنى والمال ينسي ويطغي، كما قال الله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما يعطيه الله تعالى المال والملك قد يعني يرى أنه مستغنيا عن عبادة الله ويفعل ما يشاء من أهواء وشهواته بدون التقيد بشرع، فيقع الفساد والخراب في العالم. فإذن الغنى والمال هذا من أسباب يعني حدوث هذا الفساد والبغي. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. قتادة رحمه الله يقول في هذه الآية قال كان يقال خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك، لا يطغيك فتتكبر ولا يلهيك فتغفل عن طاعة الله، بل تعرف أن هذا الرزق ابتلاء من الله تعالى، والله تعالى يقسمه بحكمته جل وعلا. وذلك قال ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعني لم يبسط الله تعالى الرزق بسطا عاما ولكن ينزل، وفي قراءة ينزل حسب يعني حاجات الناس حسب حكمته جل وعلا، ولكن ينزل بقدر يعني بمقدار معين محدود ما يشاء جل وعلا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا كله بحكمته، لأن الله تعالى يعلم ما يصلح عباده ثم هو يبتلي عباده بما يشاء. وذلك قال إنه بعباده خبير بصير، خبير بصير يعني خبير يعلم بواطن الأمور وما يصلح فلانا وما يضر فلانا، وكذلك هو بصير جل وعلا يعلم ما يعمل العباد ويفعلون، إنه بعباده خبير بصير. ولذلك يعني جاء في بعض الآثار إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لا فسد أو لأفسدته، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لا أفسدته، وهكذا. فالله تعالى يعني يوسع الرزق ويقبض الرزق بحسب حكمته جل وعلا. والإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فيعلم أن هذا بقدر الله جل وعلا وبحكمته، فلا يجزع ولا تسخط إذا خسر شيئا من ماله أو ضاق عليه الرزق، وكذلك لا يتكبر ولا يغتر إذا رأى نفسه في حال غنى الله تعالى يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، مسألة ابتلاء، فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ينسى أن هذا ابتلاء، يظن أن هذه كرامة لما أعطي المال. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، وينسى أن المسألة مسألة ابتلاء. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ماذا؟ قال إن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. فهذا المال ابتلاء من الله تعالى، ذلك قال الله في آية الفجر، يعني قال فيقول ربي أهانن، ثم قال كلا، ليست المسألة مسألة إكرام وإهانة، الدنيا ليست ضابطا في هذا، وإنما المسألة مسألة ابتلاء، هذه الدنيا دار ابتلاء. قال ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولذلك أيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء، المريض لما تداريه وتمنعه من بعض الأشربة والماء والأطعمة لمصلحته، فكذلك الله تعالى إذا يعني حماك من هذه الدنيا ما جعلك تتوسع فيها، فلتعلم أن هذا من رحمة الله تعالى بك، لأن الدنيا تشغل الإنسان، كلما زاد المتاع زاد انشغاله وتشتت قلبه. ولذلك يعني جاء يعني كلام نختم به عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى هذه الآية، قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، قال بغيهم طلبهم منزلة بعد منزلة ومركبا بعد مركب ودابة بعد دابة وملبسا بعد ملبس. يعني لما يكون هم الإنسان فقط الدنيا وشهواتها، يشتري سيارة ثم لابد بعد سنة سنتين يغير السيارة، وهكذا الأثاث لابد بعد كل سنة سنتين يغير الأثاث، وهكذا يعني ما يقنع بما هو عليه، وهكذا أمواله ودنياه كلها لأجل التمتع بالملذات الفانية. فهذا أيضا فيه شيء من البغي، وفيه شيء من في الحقيقة الغفلة. فعلى الإنسان أن يعرف يعني حقيقة يعني هذا الرزق، وأنه ابتلاء من الله تعالى، وأن يستعمل هذا الرزق الذي أنعم الله تعالى به عليه في طاعة الله تعالى وفيما أباحه الله تعالى له. قال ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. نقف عند هذه الآية، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.